اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم الكلام في بيان مسألة المحقق النائمي، حيث يقول بأن الأسماء والحقوق متباينة بالذات متباينة بالهوية، ليس كما يقول صاحب الكفاية من أنهما متحدان ذاتا وهوية، وإنما يفترقان باللحاظ الآلي أو الاستقلالي، بل هما متباينان بالذات. والفرق كما يقول المحقق النائمي، الفرق بينهما في الإخبارية والإيجابية، فالحقوق تكون إيجابية موجدة للربط في الكلام، أما المعاني الإسمية فهي معاني إخبارية تحكي عن معانيها المستقرة المستقلة الموجودة بالذات. ثم بعد بيان هذا، هناك تفصيل لبعض العلماء وقول آخر وتفصيل لبعض العلماء، من اعتبر مسلك آخر على أي حال سنعرضه في ضمن بعد ما تعرضنا إلى كلام المحقق النائمي. هذا أيضا من توابع الواقع، يمكن أن نقول أنه من توابع كلام المحقق النائمي، حيث يقول بعض العلماء بالتفصيل أنه الحروف، المحقق النائمي يقول أن الحروف إيجادية، طرًا كل الحروف إيجادية توجد الربط في الكلام. هذا البعض من العلماء حاول أن يفصل بين نوعين من الحروف، فالحروف ليست طرًا تكون إيجادية، لا، عندنا نوعين من الحروف، نوع من الحروف يكون إيجادي ونوع من الحروف يكون إخباري. إذن من عرض لك مسلك مستقل عرض لك في ضمن كلام معنا كذا كلام المحقق النائمي، هذا من عرض له على أي حال، لأن هو تفصيل في نفس ما يقول المحقق النائمي، بس ذاك يقول أن الحروف طرًا تكون إيجادية، هذا لا، يكون الحروف على شكله، بعض الحروف إيجادية وبعض الحروف إخبارية. إذن فصلوا بعض العلماء هكذا، حاول أن يفصل بين نوعين من الحروف، وأن الحروف لا تكون إيجادية دائما، بل الحروف على شكلين، حروف مفيدة للنسبة مثل من إلى على ما شكل ذلك، مفيدة للنسبة، زيت في الدار مفيدة للنسبة، زيت على السطح مفيد للنسبة، سرت من البصرة مفيد للنسبة. إذن هذه الحروف مفيدة للنسبة. إذن عندنا حروف مفيدة للنسبة وعندنا حروف أخرى لا تفيد النسبة، مثل حروف النداء والتمني والترجي. إذن عندنا نوعين من الحروف، يقول الحروف المفيدة للنسبة مثل زيد في الدار، زيد على الصاد، سرت من البصرة، هذه الحروف المفيدة للنسبة هذه ما تكون إيجادية، هذه تكون إخبارية. الحروف غير المفيدة للنسبة مثل أدوات التمني والترجي والنداء، هذه الحروف هذه تكون إيجادية. إذن عندنا نوعين وشكلين من الحروف، شلون بيان ذلك؟ يقول هذه الحروف المفيدة للنسبة مثل زيد في الدار، نسبة وجود زيد أنه موجود في الدار، نسبة السير إلى البصرة، نسبة زيد وأنه موجود على السطح على أي حال، هذه الحروف المفيدة للنسبة، يقول لك نشوف أن هذه النسبة الموجودة في الكلام زيد في الدار، زيد على السطح، هذه النسبة الموجودة في الكلام نشوفها أنها تحكي عن النسبة المتحققة في الخارج، هو زيد في الدار بعد، هذا كلامك عندما تقول زيد في الدار يحكي عن تلك النسبة المتحققة في الخارج، عندما تقول زيد على الصف هذه النسبة الموجودة في الكلام، هذه النسبة الكلامية تحكي عن النسبة المتحققة في الخارج، زيد على الصف عندما تحكي تلك النسبة المتحققة في الخارج بهذه النسبة الكلامية تقول زيد على الصف، إذا زيد على الصد يحكي عن تلك النسبة الواقعية المتحققة في الخارج، سرت من البصرة تحكي، هذه الجملة تحكي عن هذا السير الواقع المتحقق في الخارج وأنه من البصرة على أي حال، زيد في الدار كذلك يحكي عن هذه النسبة المتحققة الثابتة خارجا. إذا هذه النسبة الموجودة في الكلام تكون حاكية عن تلك النسبة الخارجية ومخطرة لها في الذهن، إذا تكون إخطارية تحكي عنها، إذا تكون إخطارية مو إيجابية، مو توجد الربط. هاي النسبة الموجودة في الكلام تحكي لك تلك النسبة الخارجية، تخطر تلك النسبة الخارجية في ذهنك، إذا هي إخطارية، إذا هي حاكية تحكي عن النسبة المتحققة خارجا. فإذا كانت هذه النسبة الموجودة في الكلام مطابقة لتلك النسبة الخارجية يكون كلامك صادقا حينئذ. ليش؟ لأن هذا الكلام الحاكي مطابقا للمحكي في الخارج، في الخارج هم زيد في الدار، إذا هذه النسبة الموجودة في الكلام مطابقة للنسبة الخارجية، لما كانت مطابقة للنسبة الخارجية الثابتة إذا يكون كلامك صادق. إذا كانت هذه النسبة الموجودة في الكلام مو مطابقة للنسبة الخارجية إذا كلامك يكون كاذب. إذا شفنا أن هذه النسبة الكلامية الموجودة في كلامك تحكي عن النسبة الثابتة الواقعة في الخارج، إنها حكاية عن تلك النسبة الخارجية فتخطر في ذهنك تلك النسبة الخارجية، إذا طبيعي تكون إخطارية حينئذ، ما تكون إيجابية، تخطر تلك النسبة الواقعة في الخارج من هنا تحكي لك عن تلك النسبة الخارجية، إذا راح تكون هذه الحروف، الحروف النسبية، الحروف المفيدة للنسبة راح تكون حاكية عما هو في الخارج. فإذا كان كلامك مطابق للخارج، الحاكي مطابق للمحكي، الكلام صادق. إذا كلامك ونسبتك الكلامية مو مطابقة للنسبة الخارجية، مو مطابق للخارج، مو مطابق للمحكي، فيكون كلامك كاذب، لأنه هاي النسبة الكلامية حاكية عن النسبة الخارجية، لذا صار فيها صدق وكذب. الحكاية يكون فيها صادق صدق وكذب، حكايتك صادقة لو كاذبة. إذا إذا كان الشيء يحكي عن شيء آخر هاي الحكاية إما حكاية صادقة إذا كان مطابق لما هو في الخارج، أو كاذبة إذا لم يكن مطابق. إذا لأنه حاكي عن الخارج لذا يكون عندك صدق وكذب، تتصف بالصدق والكذب لأنها تحكي، لأنها إخطارية تخطر في ذهنك تلك النسبة المتحققة في الخارج، لأنها إخطارية صارت تتصف بالصدق والكذب. وإلا إذا كانت هذه الحروف وهذه النسبة الكلامية إذا كانت إيجابية، الإيجابيات ما تتصف بالصدق والكذب. أنت تقول بعته لتنشئ البيع، تقول بعته، هذا الإنشاء يتصف بالصدق والكذب، هذا إيجاد للملكية. الإيجابيات لا تتصف بالصدق والكذب، الإيجابيات تتصف بالوجود والعدم. أنت قلت بعته لو ما قلت مثلا، هذا إذا الإيجابيات لا تكون صادقة وكاذبة. الصدق والكذب يكون في الحكاية، الحكاية تكون صادقة لو كاذبة، أما الأمر الإنشائي الإيجابي هذا ما بي صدق وكذب، هذا بيكون وجود وعدم فقط. إذا نشوف أنه عندما تقول في كلامك زيد في الدار هذه النسبة الكلامية لما كانت حاكية عن النسبة المتحققة في الخارج، عن النسبة الثابتة في الخارج، إذا هي تخطر تلك النسبة الخارجية في ذهنك، إذا هي مو إيجابية، إذا هي إخطارية بناء على هذا. إذا شفنا أن الحروف النسبية، الحروف المفيدة للنسبة تكون إخطارية لأنها حاكية عن النسبة الخارجية. أما الحروف غير النسبية، الحروف الغير مفيدة للنسبة مثل حرف النداء يا زيد مثلا، ليت تمني، ليت الشباب يعود يوما مثلا، لعل زيدا قادم، على أي حال هذه الحروف حروف النداء التمني الترجي نشوف أن هذه الحروف غير النسبية، هذه بلي هاي إيجابية، هاي ما بيها حكاية، هاي إيجابية. شلون؟ يعني تحكي عن شنو؟ أنت قبل أن تقول يا زيد هل هناك نداء؟ هل هناك منادي؟ هل هناك منادى أصلا؟ كل شيء ما. إذن قبل الكلام، قبل التلفظ، قبل أن تأتي بحرف النداء كل شيء ماكو، لا نداء ولا منادي ولا منادى، كل شيء ماكو أصلا. هذا كله شو يصير؟ هذا كله يصير إذا تلفظت، إذا جئت أداة، جئت بأداة النداء. إذا قلت يا زيد، إذا أحسن عندك فنان ينخلف، يوجد عندك حينئذٍ نداء ومنادي ومنادى. إذا بالنسبة إلى مثل حرف النداء، هذا يحكي عن الخارج شنو الحكاية. هو ما موجود، هو أنت تدري توجد بحرف النداء. حكاية ما الحكاية ما تتصور على أشياء، هذا ليس إلا إيجاد. إيجاد بقولك يا زيد توجد النداء، راح يصير عندك نداء ومنادي ومنادى على أي ولا حكاية ما له معنى. لأن مصدر الشيء قبل الكلام، مصدر الشيء قبل الكلام حتى تزيد تحكي بالكلام، وإنما ذاك الشيء اللي تريده أنت قاعد تحدده بهذا الكلام. النداء أنت قاعد تحدده بقولك يا زيد، تحدث النداء المنادى المنادي على أي كلام. طبيعي حرف النداء يكون إيجادي، يكون إخباري. ليس مثلا نفس الكلام، ليس تقول ليس الشباب يعود يوم، قبل أن تتلفظ بليس، قبل أن تأتي بحرف التمني ما أكو كل شيء، لا أكو تمني ولا متمني ولا متمنى، كل شيء ما. ولكن عندما تقول وتأتي وتتلفظ وتقول ليس الشباب، حينئذ يصير عندك تمني ومتمني ومتمنى على أي حال. إذن هذا كله يوجد بالتلفظ. إذا هذا التلفظ بالحروف عندما تقول ليت راح توجد هذه الأمور. إذا طبيعي أنه هذه أداة التمني، أداة النداء، أداة الترجي، هذه كلها إيجادية توجد المعنى بنفس هذا الكلام. بالتلفظ راح يوجد المعنى من هذين. إذا شفنا أنه إحنا نفرق على هذا، نفرق بين نوعين من الحروف، الحروف النسبية المفيدة للنسبة، هذه عن بها حكاية عن النسبة الخارجية، إذا تكون حاكية عن النسبة الخارجية ومخطرة لها من السامع، إذا طبيعة مخطرية. أما الحروف غير النسبية مثل أدوات التمني والترجي والنداء، هذه الحروف بل هذه إيجادية. ليش؟ ما يمكن أن تتصف الأخبارية، ما بها حكاية، وإنما أنت بالتلفظ بقولك يا زيد راح تحدث هذه الأمور، بقولك ليت الشباب راح تحدث هذه الأمور على أي حال. إذن تكون إيجابية هذه الحروف. إذن عندنا نوعين من الحروف، نوع من الحروف يكون إيجابي وهو الحروف النسبية، حروف أداة التمني والترجي والذني، وحروف تكون إخطارية مثل الحروف المفيدة للنسبة من إلى على. إذن هذا ما قاله بعض العلماء. المحدث النهائي طبعا يجيب عن هذا ويقول أن الحروف طبعا كل الحروف إيجادية، دائما الحرف يكون إيجادي، سواء كان من الحروف المفيدة للنسبة مثل من وإلى وعلى، أو من الحروف غير المفيدة للنسبة مثل أدوات التمني والترجي والنداء. كل الحروف، هو يقول كل الحروف إيجادية، ماكو فرق بين الحروف بناء على ما يقول المحدث. المحقق النائني يقول هذا مجرد توهم، هذا التفصيل. الحروف طرا تكون إيجادية، حروف إخطارية وإيجادية ما عندنا، كل الحروف إيجادية. وهذا التفصيل لبعض العلماء مجرد توهم في المقام ليس إلا. شلون؟ يقول لك هذه النسبة الموجودة في الكلام، أنت عندما تقول زيت في الدار، هذه النسبة الكلامية شو تسوي؟ هذه النسبة كلمة فيل موجودة في الكلام شو تسوي؟ هذه النسبة الموجودة في الكلام شو تسوي؟ هذه النسبة وهذا المعنى الحرفي الحرف الموجود في الكلام إنما يكون رابطا بين جزئي الكلام. زين، هذا الجزء الأول، الدار هو الجزء الثاني، وذول مفهومين مستقلين متباينين ما لهم ربط واحد بالثاني، علقة ماكو بيناتهم أصلا. أنت شلون تسوي علقة بيناتهم؟ شلون تسوي ربط بيناتهم؟ هو بالحرف، بهذا الحرف النسبي بالنسبة. إذا عندما تقول زيد في الدار، الكلام راح يصير بنسبة، راح يصير بنسبة رابطة بين الجزئين المتباينين، راح يصير كلام مرتبط بعض ببعض حينئذ، يخرج عن حالة التناثر والتفرقة. كلمتين كل واحدة على حدة على الحرف. شلون الرباط تنزل؟ شلون سور الحلقة؟ بالحروف على أي حال. إذن الحروف وهالنسبة الكلامية الموجودة في الكلام هي التي أوجدت الارتباط بين هاتين الكلمتين الما مرتبطتين المتباينتين على أي حال. قبل أن تجيب كلمة فين، شنو كان عندك كلام يصح السكوت عليه؟ كان عندك زيت وعندك الدار. أما لما جبت كلمة في وقلت زيت في الدار صار كلام تام، صار كلام مرتبط بعض البعض، كلام تام يصح السكوت عليه. هذا من اللي سواه؟ هو الحرف، هو اللي أوجد الربط، أوجد نسبة بين هذين وجعلهم كلام مرتبط يصح السكوت عليه. إذن هذه الحروف زيد في الدار، زيد على الصاد، هذه الحروف هي اللي أوجدت الارتباط في هذا الكلام. إذن شنو تقول هاي الحروف الخارجية؟ هي اللي توجد الربط. من اللي ربط بيناتهم دول؟ اللي أوجد الربط بين هاتين الكلمتين هو كلمة فيه، هو الحرف على أي حال، هو النسبة. إذن هالنسبة هي اللي أوجدت ربطان. شنو النسبة تكون أخطارية؟ الحروف النسبية تكون أخطارية. شايف مو حروف نسبية؟ زيد في الدار أربعة، سلك من البصرة، زيد على السطح، حروف نسبية. شو تسوي؟ شنو دورها في الكلام؟ دورها في الكلام إحداث ربط، إحداث علقة بين كلمتين ما مترابطتين، فأنت تحدث العلقة بالحرف، يصير عرض، يصير كلام مرتبط، يصير كلام يصح السكوت عليه. إذن هي اللي أوجدت ربطا، إذن هي إيجادية مو اختارية. نعم، المجموع العام للكلام يعني زيد والدار والنسبة بيناتهم، المجموع العام للكلام بما له من النسبة، هذا المجموع العام للكلام تارة يكون مطابقا للنسبة الخارجية فيكون هذا كلام صحيح. النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الخارجية يكون الكلام صحيح. وتارة هذا المجموع وهالنسبة الكلامية، المجموع الكلام بما له من النسبة، ما يكون مطابق للنسبة الخارجية ويكون الكلام كاذب. إذن النسبة الموجودة في الكلام ما تحكي عن النسبة الخارجية حتى تقول الحروف النسبية أخطارية. النسبة الموجودة في الكلام شو تسوي؟ تحدث الربط. النسبة الكلامية تحدث ربطا بين زيد ودار، هذا اللي يسوي النسبة الكلامية، هذا اللي يسوي الحرف. إذن الحرف والنسبة الكلامية إنما توجد ربطا بين هاتين الكلمتين، وبعد إيجاد الربط نلاحظ هذا المجموع العام من زيد والدار والنسبة، نلاحظ هذا الكلام العام، هذا المجموع العام بما له من النسبة، نلاحظ بالنسبة إلى النسبة الخارجية. فإن كان هذا الكلام بما له من النسبة مطابق للنسبة الخارجية إذا نكون صادق، النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الخارجية. إذا كان هذه النسبة الموجودة في الكلام مو مطابقة للنسبة الكلام للنسبة الثابتة في الخارج إذا يكون الكلام ثابت. إذا وين الحروف النسبية تكون أخطارية؟ الحروف النسبية والنسبة الموجودة في الكلام هي ما تحكي عن النسبة الخارجية، حتكون تخطر النسبة الخارجية بذنب، هي تحدث دورة ربط، تحدث ربط بين هاتين الكلمتين، وبعد إحداث العلقة والربط يلحق مجموع الكلام. فمجموع الكلام إذا كان مطابق للخارج يكون صادق، إذا ما كان مطابق للخارج يكون كاذب على أي حال. إذن بناء على هذا حتى الحروف النسبية أيضا إيجابية مقبرة، كما أن أدوات التمني والترجي والنداء ذيك كلها تكون إيجابية، هذه أيضا الحروف المشتملة على النسبة أيضا تكون إيجابية. إذن الحروف طرا تكون إيجابية، لكن قلنا أن الحروف، قلنا سابقا، قلنا أن الحروف لا تكون إيجابية، لا تكون موجدة للربط في الكلام. قلنا أن الحروف لا هي إخطارية، لأن ملاك الإخطارية ومناط الإخطارية هو الاستقلال الذاتي، والحروف ما هي استقلال ذاتي، متقومة بالأطراف، ما هي استقلال ذاتي. إذن الحروف ما تكون إخطارية، وإذا ما تكون إخطارية مو معنى أنه إيجادية، لا، ما تكون إيجادية يعني توجد الربط في الكلام، بل إنما أنت تشوف أن الكلام صار مترادف. ليش؟ باعتبار أن هذه الحروف دالة على المعنى في الرتبة السابقة، لذا صار ربط بين أجزاء الكلام، لأنها حاكية عن معناها في الرتبة السابقة، لأن الحروف تحكي عن معناها في الرتبة السابقة، لذا تكون رابطة بين أجزاء الكلام على أيها، لحكايتها عن المعنى فرصة لها معنى متقرر في الرتبة السابقة على أيها. كالأسماء، كما أن الأسماء تحكي عن معانيها المتقررة في الذهن، الحروف أيضا كذلك تحكي عن معانيها، بس الأسماء تحكي عن معانيها المستقلة، أما الحروف تحكي عن معانيها غير المستقلة على أي حال. ومجرد أن الحروف تحكي عن المعنى لا يعني أنها إخطارية، وهي تحكي عن معناها، إذا تخطر المعنى مجرد حكايتها عن المعنى لا يوجب إخطارية. ليش؟ لأن قلنا المناط في الإخطارية هو الاستقلال الذاتي، والحروف لا تكون مستقلة بالذات. هذا تمام الكلام في مسلك المحقق النائني، وهذا التفصيل اللي فصل مع العلماء وجواب المحقق النائني عنه وتعليقنا عليه على هذا. وأما المسلك الرابع، نصر عندنا مسالك ثلاثة: مسلك المحقق النائني، ومسلك صاحب الكفاية، والمسلك الأول وهو مسلك العلامية، وأن الحروف مجرد علامات لا يعني. هذه المسالك ثلاثة. الآن المسلك الرابع وهو للمحقق الأصفهاني، يقول أن الحروف عبارة عن النسب والارتباطات الخارجية. إذن الحروف موضوع عن النسبة، موضوع عن الربط الخارجي. إذن الحروف بناء على هذا هي عين الربط وعين النسبة. الحروف ليست شيئا لها الربط، بل هي رابطة، هي عين الربط. الحروف هي عين الربط وعين النسبة، لا أنها شيء له الرابطية، شيء يتصف الرابطية، لا هو ربط. الحروف هي عين الربط وعين النسبة على أي حال. إذن المحقق الأصفهاني مسلكه هذا، أن الحروف موضوعة للنسب والارتباطات الخارجية. فالحروف هي عين النسب، الحروف هي عين الربط الخارجي. طبعا مسلك المحقق الأصفهاني مثل مسلك المحقق النائني أيضا من جهة. طبعا المحقق النائني يقول أنه الحروف والأسماء المعاني الإسمية والحرفية متباينة بالذات. المحقق الأصفهاني هم هو هذا مسلك أيضا، هو مثل صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول أن الحروف والأسماء معناهم واحد أصلا، ما تفرق بيناتهم أصلا، وإنما الفرق بيناتهم في لحاظ الآلية والاستقلالية حين الاستعمال، وإلا معناهم واحد. المحقق النائني لا، يقول أنه معناهم متباين، متباينان بالذات والحقيقة، الفرق بيناتهم الإخطارية والإيجادية. المحقق الأصفهاني أيضا كالمحقق النائني من الجهة، يقول بالتباين أن المعاني الإسمية والمعاني الحرفية متباينة بالذات والهوية، لا يشتركان في معنى واحد، كما يقول المحقق الفرازاني صاحب الكفاية على أي حال. إذن هما متباينين ذاتا وهوية. شلون الحروف والأسماء متباينة للذات والهوية، حقيقتهم متباينة؟ يقول تقدم هذا الكلام أيضا، يقول أنه يوضح الأمر بهالصورة، يقول أنه إحنا إذا قلنا أن المعاني الإسمية كالمعاني الحرفية وأنه يشتركان في معناهم واحد وأنهما متحدان في المعنى وأن الفرق بيناتهم فقط باللحاظ الآلي والاستقلالي، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان معناهم واحد، إذن هذا المعنى الواحد الموجود في الذهن يكون على شكل الفتن، معناهم واحد، هذا المعنى الواحد في الذهن يكون على شكل، يكون على طورين، يكون لحاظ آلي ولحاظ استقلالي، آليا واستقلاليا، هذا المعنى الواحد في الذهن يكون آليا واستقلاليا، معناهم واحد، معنى الحروف والأسماء واحد، هذا المعنى الواحد في الذهن يوجد على شكلين آلي واستقلالي. إذا في الخارج هم يكون يصير قابل الوجود على شكلين، هم يكون يصير آلي وهم استقلالي، هذا المعنى في الخارج هم يكون ينطبق على على شكل يكون يصير، لأن هذا المعنى الواحد في الذهن على طورين آلي واستقلالي معناهم واحد. إذا في الذهن إلى طورين، يكون في الخارج أيضا يكون إلى طورين من الوجود. تقدم هذا طبعا، ونحن نرى أن المعنى الحرفي في الخارج ليس له طورين من الوجود، المعنى الحرفي في الخارج ليس إلا على شكل واحد في الخارج، ما هو إلا آلية واستقلالية في الخارج، المعنى الحرفي آلي دائما في الخارج، المعنى الحرفي وجود لا في نفسه، ما إلى وجود نفسي وجود استقلالي، إلى وجود لا في نفسه متقوم على أي حال متعلق. إذن إذا كان ذولا معناهم واحد، يقول لك أنه ذولا مو معناهم واحد معنى الاسم والحرفي، لأن إذا كان معناهم واحد وفقط يفترقان بالآلية والاستقلالية، إذن هذا المعنى الواحد في الذهن إلى شكل آلي واستقلالي، يكون في الخارج إلى شكل، والحال أن هذا المعنى الحرفي تشوفه في الخارج ما له شكل، لا يوجد في الخارج إلا يوجد لا في نفسه، يعني لا يوجد مستقلان، لا يوجد في نفسه، لا يوجد مستقلان، يوجد تبعا، يوجد متقوما على أي حال، إلى وجود لا في نفسه ما إلى وجود استقلال. إذن هذا مما يدل على أنه ذول معناهم ومتحد، إذا كان المعنى متحد، هذا المعنى متحد في الذهن لشكل يكون في الخارج لشكل، والحرف الخارج ما له شكل، المعنى الحرفي له شكل واحد فقط في الخارج. إذا هذا ما يثبت أنه معاني الأسماء تختلف عن معاني الحروف بالذات والهوية على أي حال. ثم نقول في توضيح كلام المحقق الأصفهاني وتوضيحا لمسلكه أن الحروف موضوعة لعين الربط، لعين النسبة، الحروف عبارة أخرى عن النسبة والارتباطات الخارجية، فهي موضوعة لعين الربط الخارجي، لعين النسبة الخارجية، لا أنها كما قلنا لا أنها ذات لها الربط، بل هي ربط، هي عين الربط وذات الربط على أي حال. إذن الحروف عين الربط، الحروف موضوعة للربط وللنسبة الخارجية. توضيحا لهذا الكلام لمسلك المحقق الأصفهاني نقول، لا نقول نحن طبعا، هو تلخيص لما هو يبين مسلك على أي حال، يبين مسلكه بهالصورة، يقول أن أهل الحكمة والفلسفة قسموا الوجود إلى أقسام أربعة. القسم الأول هو وجود وجود الواجب تعالى، وجود الله تعالى، وجود الله تعالى هو هذا النحو الأول، وجود الواجب هذا هو النحو الأول من الوجود، وهو وجود الواجب تعالى وجود في نفسه ولنفسه وبنفسه. يعني شو؟ يعني أن وجود الله تعالى هو قائم بنفسه، ما محتاج إلى الغير، ليس معلولا للغير، بل الغير معلول له، الخلق والخليقة طبعا معلولة بشكل أو آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كلها معلولة، كل الخلق والخليقة هي معلولة لوجود الله تعالى. إذن هو قائم بنفسه، هو غير محتاج إلى الغير، هو ليس معلولا للغير، بل الغير يكون، بل الغير طبعا يكون معلول إليه ويرجع إليه بالآخر. إذن هذا هو النحو الأول من الوجود، وهو وجود الواجب تعالى. النوع الثاني من الوجود وهو وجود الجواهر، وجود الجوهر، وجود الجوهر هذا أيضا نوع آخر من الوجود، وهو وجود أيضا في نفسه ولنفسه، بس لا بنفسه بل بغيره، وجود في لنفسه ولنفسه، يعني هو قائم بنفسه، الجوهر قائم بنفسه، زيت جوهر من الجوهر، الدار جوهر من الجوهر، هاي الأمور هاي الأعيان هي قائمة بنفسها مستقلة قائمة بنفسها، ولكنها وجودها لا بنفسها، وجودها معلول للغير. إذن شفنا أن هي نفس الجوهر هو قائم بذاته، الدار قائم بذاته، الزيت أمر مستقل قائم بذاته، ولكن وجوده مو بنفسه، هو وجوده بواسطة الغير، إذن هو معلول على أي حال، إذن معلول للغير. إذن وجود الجوهر وجود في نفسه، وجود مستقل في نفسه ولنفسه هو موجود لا لغيره، يفرق وجود في نفسه لنفسه، فهو وجود في نفسه مستقل ولنفسه مو قائم بالغير، وجود لنفسه ولكن لا بنفسه بل بغيره، يعني شنو؟ يعني موجود بواسطة الغير، يعني هو معلول للغير على أي حال. إذن هذا النوع الآخر وهو وجود الجو. النوع الثالث من الوجود هو وجود العرض، هذا أيضا نوع من الوجود، العرض العرض التسعة هذا نوع من الوجود أيضا، وهو وجود العرض، وجود في نفسه الاتيان العرض، وجود في نفسه ولكن لا لنفسه بل لغيره، وجود العرض لا لنفسه. أكو عندك شيء في الخارج يسموه بياض، شيء في الخارج البياض موجود في المعروض دائما، العرض دائما يتقوم خارجا بمعروضه، نعم هو مفهوما البياض العرض كيان مستقل، ولكن في وجود الخارجي ما في وجود في الخارج للبياض، وجود البياض خارجا إنما يحتاج إلى معروض، يحتاج إلى موضوع يقوم به دائما. لذا يقولون أن العرض وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، وشلون هو وجود في نفسه؟ وجوده لنفسه شلون يصير؟ وجوده لنفسه، وجوده في الخارج هو عين وجوده لموضوعه، وإلا ما هو وجود البياض في الخارج هو لوحده. إذن وجوده في الخارج لنفسه هو عين وجوده لموضوعه، ما يعقل الانفكاك وجودا بين العرض والمعروض، يعني تتصور عرض في الخارج بدون معروض ما يقع، العرض متقوم بالذات بالخارج، يعني متقوم ذاتا من ناحية خارجية مو من ناحية المفهومية، ولا هو مستقل مفهوما، البياض العرض مستقل مفهوما، ولكن وجودا ما مستقل عن معروضه، هو متقوم لمعروضه على أي حال. إذن العرض هذا نوع ثالث من الوجود، وهو وجود في نفسه كيان مستقل في البياض، ولكن لا لنفسه بل لغيره، لا يوجد هو لنفسه مستقلا بل يوجد في الموضوع الخارجي على أي حال. هذا النوع الثالث من الوجود يصطلح عليه عند الفلاسفة يسموه بالوجود الرابطي، هكذا يسموه على أي حال. هذا هو النوع الثالث من الوجود. وأما النوع الرابع من الوجود وهو الوجود لا في نفسه، مثل النسب والارتباطات، هذه النسب والارتباطات وجود لا في نفسها، لا هو وجود واجب ولا هو وجود جوهر ولا هو وجود عرض، وجود الواجب وجود في نفسه، وجود الجوهر وجود في نفسه، وجود العرض هم وجود في نفسه، ولكن هذا النوع الآخر وجود لا في نفسه أصلا، ما له استقلالية أصلا، نوع من الوجود لا في نفسه وإنما متقوم للغير، ليس له استقلالية، مع غض النظر عن الأطراف هذا الوجود ما له معنى، هذا الوجود وجود لا في نفسه، ما له تقوم ذاتي، تقوم الذاتي إنما يكون بالأطراف على أي حال، مع غض النظر عن الأطراف ما كل نسبة ما كل ارتباط. إذن النوع الرابع من الوجود هو الوجود لا في نفسه، هو هذا النسب، هو هاي الارتباطات، هي هذا النوع الرابع، يعني وجود لا في نفسها ما لها استقلالية ما متقوم بنفسها. وجود الواجب هو موجود بنفسه متقوم بنفسه. الجوهر أيضا كذلك وجود في نفسه. العرض أيضا إلى وجود في نفسه. بس هذه النسب والارتباطات ما إلها وجود في نفسها. تقومها إنما يكون بالغير، تكون متقومة بالأطراف على أي حال. هذا النوع الرابع من الوجود يسموه الوجود الرابط في الاصطلاح، اصطلاحهم يسموه الوجود الرابط. إذا عندنا أنواع أربعة صار من الوجود: وجود الواجب تعالى، وجود الجوهر، وجود العرض وهو الوجود الرابطي، والوجود الرابط وهو الوجود لا في نفسه كالنسب والارتباطات. إذا اتضح هذا تتمة الكلام إن شاء الله بالتسعة.